إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بكم في المدرسة الربانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الربانيين. كنا في كتابي وفي باب قضاء الحاجة، ونحن نتذاكر هذا الكتاب الذي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ونبدأ بما ذكرناه في المرة الماضية من ذكر آداب قضاء الحاجة. وأول أدب ذكرناه في المرة الماضية ألا وهو أن الكلام القبيح يكني الإنسان عنه، وقلنا هذا من الآداب التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقضاء الحاجة سمي بقضاء الحاجة حتى لا نذكر ألفاظا تخدش الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وأدبنا على ذلك. وذكرنا لكم حديث المرأة التي جاءت تسأله كيف تغتسل من الحيض، قال تتبعي أثر الدم، وأمر عائشة أن تعلمها. فهذا أول أدب، وأرحب بفضيلة الشيخ الوالد شيخ محمد بن سليمان، ويحدثنا ملخصا عن الآداب التي ذكرناها عن قضاء الحاجة في المرة الماضية. أسأل الله جل أن يجزيك عنا خيرا. تفضل شيخ.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا في المرة الماضية عن الآداب وتلخيصا لها، أولا التسمية قبل الدخول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم تقديم القدم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء، ثم العبد إن كان في خلاء ليس في مبان أنه يستتر بشيء، يكون في شيء يستره عن أعين الناس حتى لا يراه أحد، ولا يرفع ثوبه إن كان في الخلاء قبل أن يدنو من الأرض حتى لا تنكشف له عورة، ولا يبول في طريق الناس ولا في ظلهم ولا على ثمارهم أو أماكن تساقط ثمارهم تحت الأشجار المثمرة وغيرها لئلا يتأذى منه أحد، وألا يدخل الخلاء بشيء مما فيه ذكر الله تعالى، وأن يكف عن الكلام مطلقا إلا لحاجة كإرشاد أعمى أو صبي يهلك ينزل في بئر أو يمسك بنار أو غيرها، وأن يطلب المكان الرخو اللين الذي لا يرتد منه رزاز البول عليه. ولله الحمد في الآونة الأخيرة كانت هذه الأشياء الأماكن المجهزة المعدة، هذا الإعداد الجيد الذي يحافظ على طهارة الإنسان. وأن لا يبول في الماء الراكد، وأن يذكر الله جل وعلا عند خروجه بقوله غفرانك.
جزاك الله خيرا.
جزاك خيرا وأحسن عليك.
هذه الآداب، وقد ذكرنا في كلامي الماتني رحمه الله أمورا أحاديثها ضعيفة أيضا ننبه عليها من باب أن هذه الأمور لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها مثلا أنك عند دخولك للخلاء تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا وارد وجاء صحيحا عن رسول الله. أما قوله ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فحديثه ضعيف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج قال غفرانك هذه ثابتة وقد ذكرها شيخنا الآن. أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذه أيضا لم تثبت عن رسول الله. خرجت من الخلاء أو يسميه الناس الحمام، وإن كان الحمام هو المكان الذي يعد للاستحمام، أما قضاء الحاجة فلها الخلاء أو موضع قضاء الحاجة. إن خرجت من هذا المكان
لعله الاختلاط الاستعمال،
أي نعم
الناس صاروا يستحمون في المكان الذي في مكان قضاء الحاجة.
جزاك الله خير،
فلعله من هنا يعني أتت التسمية.
فإذا خرج يقول غفرانك. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فلم يثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وهنا هذه ذكر لها علة، قال لأنها أسهل في خروج الغائط، وذكر حديثا قال علمنا رسول الله إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجلس على الهيئة التي تقضي بها حاجتك وأنت مستريح. الآن أشكال حتى أماكن قضاء الحاجة تختلف،
نعم.
أحيانا هذا يسمونه كذا وهذا، تجلس كيفما شئت جلوسا في مكان تأمن منه ألا يرتد إليك شيء من البول، نعم. وأيضا ذكر لا يستقبل شمسا ولا قمرا، وقلنا أن حديث استقبال النيرين الشمس والقمر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا مسألة تسمى عند العلماء بالسلت، قال إذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينطره ثلاثا، وهذه قلنا بل ينهى عنها لأنها تؤدي إلى الوسواس. إن قضيت حاجتك واطمأننت أنك انتهيت من حاجتك فاستنجي كما سيأتينا واخرج من الخلاء، ولا تجلس في الخلاء حتى لا يوسوس لك الشيطان. هنا بهذا نكون قد ذكرنا الآداب وذكرنا الأمور التي ليس عليها دليل في قضاء الحاجة. ثم بعد ذلك ذكرنا أيضا بعض الأحكام، فحبذا لو شيخنا تذكرنا ببعض الأحكام التي وردت في المرة الماضية.
تكلمنا عن حكمين في اللقاء الماضي. الحكم الأول عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط، وهذا ينقسم إلى قسمين،
نعم.
إما أن يكون قاضي الحاجة يقضيها في الخلاء، في الصحراء، في الأراضي، في الفضاء، فهذا اتفاقا قولا واحدا أنه لا يجوز،
نعم.
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا بغائط ولا ببول،
نعم.
أما استقبالها واستدبارها،
طب أريد أن أذكر الناس بشيء معذر شيخنا،
تفضل.
كثيرا نرى على الطرق ينزلون من السيارة وفي أي جهة يقضون حاجتهم. أنا أريد أن أذكر لكم شيئا ييسر لك الأمر. أنت في الصحراء لا تدري أين القبلة،
نعم.
سل السائق وقل له أين القبلة في هذا المكان، لأنه أدرى بالمكان،
أو أهل المحلة،
أو أهل المكان، بس نحن نذكر الصحراء،
نعم.
سل السائق، فإن لم يجبك السائق قال شيخ الإسلام ابن تيمية قبلة أهل مصر ما بين المشرق والجنوب،
نعم.
فإن استطعت أن تحدد شروق الشمس والجنوب فما بين المشرق والجنوب هذا الذي يسمى بالقبلة، هذه جهة القبلة، لا تقضي حاجتك في اتجاه هذه الجهة. نعم، تفضل شيخ
الله خير. فالاستقبال إن كان في الفضاء فلا يجوز قولا واحدا،
نعم.
وأما إن كان استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان فإنه يجوز على الراجح من كلام أهل العلم،
نعم.
الحكم الثاني الذي تكلمنا فيه في المرة الماضية مس الذكر باليمين،
نعم،
وهو من المكروهات،
نعم،
من المكروهات حال قضاء الحاجة وبغير قضاء الحاجة،
نعم.
يكره مس الذكر باليمين،
نعم. جزاك الله خيرا،
جزاكم خيرا.
ثم نذكر ونكمل ما قاله المصنف رحمه الله. قال ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة. هذه العبارة فيها ألفاظ مهمة لا يعرفها كثير من الناس. يستجمر ووترا ويستنجي وموضع الحاجة. فنريد أولا تعريفا أو شرحا موجزا قبل أن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك لهذه العبارة شيخنا؟ تفضل.
أما يستجمر فهذا الذي يستعمل في إزالة النجس الحجر
من الجمر،
من الجمر أو ما يقوم مقامه،
نعم،
من الأشياء المنقية التي لم ننهى عنها على ما سيأتي معنا.
يعني إن استخدم أي شيء غير الماء يسمى استجمار،
يسمى استجمار،
نعم.
استعمل الحجر،
منديل،
استعمل المنديل،
نعم،
الورق،
طيب،
غيرها مما ينقي المحل،
طيب،
ولا يكون من المنهيات التي، طيب، سوف تمر معنا إن شاء الله تعالى.
ثم يستنجي،
ويستنجي الاستنجاء خاصة بالماء،
نعم،
اختصت بالماء بإزالة النجس الخارج بالماء، طيب، هذا يسمى استنجاء.
طيب.
الوتر هو الأحادي،
طيب،
واحد، ثلاثة، نعم، خمسة، سبعة، تسعة، هذا كله يسمى وترا،
نعم.
والرابعة
فإن اقتصر على الاستجمار أجزاء موضع الحاجة،
موضع الحاجة، موضع الحاجة هو موضع خروج الغائط أو موضع خروج البول،
نعم. فسر لنا شيخنا حفظه الله هذه الألفاظ، وبقي لنا أن نشرح هذه الجملة، ثم يذكر لنا شيخنا بإذن الله أقوالا لأهل العلم فيها بإذن الله. قال: ثم يستجمر وترا، أي إن جئت تستنجي بالأحجار لابد أن يكون العدد وترا، واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، وواحد هذه منهي عنها لأن سلم نهاهم أن يستنجوا بأقل من ثلاثة كما سيأتينا.
أي نعم.
يبقى نبدأ من ثلاثة، خمسة، سبعة، إن كنت تستخدم غير الماء،
نعم،
ثم يستنجي بالماء. الحنابلة يقولون أفضل الأشياء أن تستجمر بالحجارة ثم تتبع الحجارة بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، يعني إن اكتفيت بالأحجار أجزأك ذلك، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. موضع الحاجة هي الأماكن التي في العادة يأتي عليها البول أو الغائط، وهذه رخص لنا فيها أن نستخدم الحجارة. فإن جاء البول أو الغائط على مكان غير هذه الأماكن لابد من غسله بالماء. فضل شيخنا، هل هناك من أقوال لأهل العلم في هذه المسألة؟
أولا قبل أن أتكلم عن أقوال أهل العلم،
فضل،
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر.
نعم.
من استجمر فليوتر. والإيتار حكمه أنه مستحب.
نعم.
مستحب عند جمهور أهل العلم.
نعم.
لأن الأمر هنا عند الجماهير أمر استحباب.
نعم.
أمر تأديب.
نعم.
فيصرف إلى الاستحباب لا إلى الوجوب،
نعم،
خلافا للظاهرية،
نعم،
لأن الأمر عندهم أمر للإيجاب لأنه لا صارف له عندهم،
نعم.
أما إتباع الحجر بالماء فإن هذا لم يرد عليه أثر صحيح،
نعم.
إتباع الحجر بالماء،
الجمع بين الحجارة والماء،
أي نعم،
يقول الشيخ هذا لم يرد فيه حديث صريح أو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استجمر بالأحجار ثم أتبع الأحجار بالإيه؟ بالماء،
بل ثبت خلاف ذلك.
نعم، فضل.
ثبت في الصحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار وليستطب بها فإنها تجزئ عنه.
نعم.
يستطب بها،
طيب،
يعني ينقي بها المحل فإنها تجزئ.
تفضل. ثم قال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية.
نعم.
وقد تقرأ منقية.
نعم. هذا منقية. أقل الوتر.
نعم.
أقل الوتر.
قلنا أن الوتر وإن كان يبدأ في الأصل من واحدة لكن في الاستجمار يبدأ من
الواحدة، من الثلاث.
كيف صورة ذلك شيخا؟
يستنجي بحجر، نعم، ثم بالثاني ثم بالثالث.
نعم.
فإن أنقى فلله الحمد والمن،
نعم،
وإن لم ينقي زاد ثنتين،
نعم،
رابعة وخامسة
حتى يكون قد
يقطع
وتر.
على وتر،
نعم،
يقطع على وتر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: من استجمر
فليوتر،
فليوتر، يقطع،
نعم،
على وتر،
نعم،
لا يقطع على الرابعة ولا، نعم، يقطع على السادسة وإنما يقطع إما على الثالثة أو الخامسة أو السابعة.
نعم جزاك الله خيرا. إذن هنا المصنف رحمه الله يشترط شرطين لمسألة الاستجمار بالحجارة. الشرط الأول أن تكون ثلاثة فأكثر، وأن يكون ينهي العدد بوتر.
نعم.
يعني ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، هذه الأوتار. والأمر الثاني
مع الإنقاء،
مع الإيتار الإنقاء. الإنقاء أن هل له ضابط شيخنا عندنا؟
الإنقاء عندنا أن يخرج الحجر أو الآلة التي تنظف طاهرة نظيفة. نعم. ليس عليها أثر النجاسة.
في المرة اللي هي الثالثة أو الخامسة،
الثالثة الخامسة السابعة.
نعم.
في المسحة الأخيرة.
نعم.
يخرج الحجر أو المنديل الورق أو غيره ليس عليه أثر نجاسة.
طيب.
هنا يكون حصل فضل. إنقاء.
طيب.
والإنقاء أيضا في الاستنجاء.
طيب.
بأن يمس الجلد الجلد.
نعم.
فيستشعر فيه بخشونة الجلد
على ما كان عليه قبل الليل.
أي نعم. نعم. وقد ذهبت النجاسة.
قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.
نعم.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا.
صحيح.
ما المراد بهذا يا شيخنا؟
المراد بهذا وأوضح منه من هذا المتن حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نستنجي بالروث ولا بالعظام.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بحجرين وروثة ألقى الروث.
نعم.
صلى الله عليه وسلم وقال إيتوني بثالثة.
نعم.
واستنجى بثلاث أحجار صلى الله تعالى عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلابد أن يكون طاهرا.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة وقال إنها إيه؟ إنها ركس أو رجس.
نعم.
يعني نجس، والنجس لا يزيل النجس.
نعم.
وإنما يبد أن يكون طاهراً. وأن يكون منقياً.
نعم.
شرط أن يكون هذا الحجر منقي.
نعم.
أو الآلة التي يستعملها تكون إيه؟ منقية.
نعم.
فإن كانت غير منقية كأن كانت مثلاً من شيء
زجاج،
زجاج مثلاً، أو شيء حاد.
نعم.
كالحديد.
نعم.
أو مؤذي.
نعم.
كالخشب.
نعم.
يدخل منه أجزاء في البدن ويضر.
نعم.
فإن هذا لا يكون، إنما يكون منقيا ويكون طاهرا.
نعم.
واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام
العظام.
العظام.
نعم.
لما؟ لأن العظام زاد إخواننا من الجن.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا.
لا ما زالت يا شيخنا يعني واحدة واحدة كده.
طيب.
عشان كلمة الجن دي أول ما بتيجي للناس
بيتجننوا
بيتلبشوا. فأنا عايزين الجن بيأكلوا العظم.
النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ذلك.
نعم. بل وقال
قال ولا
مثل ما تجدونه لحما يجدونه هم لحما.
أوفر ما يكون لحما.
ما شاء الله.
أوفر ما يكون لحما.
نعم.
نأكله نحن، فإذا ما وضعناه كسي له من الله عز وجل رزقا.
طيب. لذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن. قال وما له حرمة.
أي نعم.
ما المقصود؟
ما له حرمة كالطعام، الطعام مثلا.
نعم.
وإذا حرم طعام الجن فما باب أولى أن يحرم طعام الإنس.
نعم. وقد نص الشارح هنا لعلنا نقرأ هذا، يقول وما له حرمة يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث، وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن ألا نفسده عليهم، فزادنا أولى ألا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر. قال وكذلك الورق المكتوب. وهنا لابد أن ننوه لشيء، اللغة العربية لغة القرآن، وهي لغة شرفها الله عز وجل. اللي بيأكل على الجرائد، مش الجرائد المعظمة، لكن الجرائد كتبت بلغة القرآن،
وفيها من أسماء
الله، وفيها من أسماء الله عز وجل، وفيها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فتوى
فيها بعض آيات القرآن
وفيها بعض الآيات
كصفحات الوفيات وغيرها.
نعم جزاك الله خير.
أو من يعلنون عن بعض الأشياء ويضعون عنوانا لهم.
صحيح.
آية قرآنية.
نعم.
فكلام الله عز وجل معظم.
نعم جزاك الله خير يا شيخنا. لذلك ننبه إخواننا وأخواتنا لا تأكلوا على الجرائد، لا تضع الجرنال عند النعل داخل يصلي يروح حط الجرنال جوه النعل. نحن لا نتكلم عن حرمة الجرنال، لكن نتكلم على أن فيه من أسماء الله، فيه لغة القرآن. لذلك قال وكذلك الورق المكتوب، إن كان الورق فيه ذكر الله احرقه كما حرق عثمان المصاحف رضي الله عنه. وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل، لأن له حرمة أشبه الطعام.
جزاك الله خير.
تفضل شيخنا. سنة. هل تود أن تعلق؟
بس أضيف.
تفضل.
إلى هذه الأشياء المعظمة مأكولات الدواب.
نعم.
فإنه أيضا يحرم، ليس معنى أنها تؤكل للدواب أننا نستعمله.
نعم.
فإن الدواب تأنف كما يأذن في الآدميون.
نعم. نعم.
فلا تستعمل في إزالة مثل هذا الخبث.
نعم. جزاك الله خيرا.
جزاكم خيرا.
ثم قال رحمه الله باب الوضوء. الوضوء نريد له أو نعرف عنه أمرين، نريد أن نعرف تعريفه ونريد أن نعرف ونعرف الناس فضله. ودي يعني جزا الله خير الشيخ محمد بن سليمان يعلمنا إياها. تفضل شيخ.
طيب الوضوء يعني أقصر طريق حتى لا نذهب في تعريفات العلماء واختلافهم في تعريف الوضوء ما هو.
نعم.
الوضوء في لغة العرب من الوضاءة.
نعم.
والجمال. وهذه من لغة العرب. وأما في تعريفات الفقهاء فنكتفي بقول الله عز وجل، وخير القول قول ربي جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أركان الوضوء، تعريف الوضوء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. وأما عن فضله فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
نعم.
وما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشجار عينيه.
نعم.
إلى آخر الحديث حتى تخرج من أظفار رجليه.
نعم إن شاء الله.
ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة.
نعم ما شاء الله.
حديث عظيم.
فوق الغفران.
يغسل يديه تتساقط الذنوب. وجهه تتساقط الذنوب. رجلي يمسح رأسه كل ذنوب تمحى.
ما شاء الله.
بالوضوء. ثم يكون مشيه إلى المسجد.
نعم.
الذي ما رفع قدما ولا وضعها
إلا،
نعم. إلا وفي أن الأجور ما فيها.
نعم.
وصلاته نافلة.
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير.
جزاك خيرا. أحسن عليك.
قال رحمه الله،
وهذه ليست الأحاديث الوحيدة.
نعم.
الأحاديث كثيرة جدا.
الأحاديث في فضل الوضوء كثيرة
ما أكثرها.
قال رحمه الله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم.
قبل أن نذكر هذه المسألة من الناحية الفقهية، اعلم يقينا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. يقول سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه. ولكم أن تعلموا أن أول ثلاثة يقضى بينهم يوم القيامة كما في صحيح مسلم، أول من تسعر بهم النار أخذوا من هذا الباب، من باب أنهم كانوا يعملون العمل وكانوا يبتغون به الدنيا. رجل ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وتصدق فيه، ورجل قتل في المعركة، ورجل تعلم العلم وعلمه وتعلم القرآن أو وقرأ القرآن وقرأه، جيء بهم يوم القيامة فعرفهم الله النعم وقال لكل واحد منهم ماذا فعلت في النعم، رزقك وأكرمك. قال الأول: يا رب ما تركت بابا للخير إلا وأنفقت فيه في سبيلك. فيقول الله وهو أعلم بما في صدرك منك: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد كريم. بيطلع عشان الناس تقول ده فلان رجل كريم
منفق،
رجل خير، رجل منفق. فيقول الله: كذبت، إنما تصدقت ليقال. دي هذه مصيبتنا اليوم، إن أنت بتعمل عشان يقال عنك متصدق، بتقرأ القرآن عشان يتقال الإمام القارئ العلم العلامة الحجة الفهامة، هذا يأخذ حظه في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، حتى المكثرين من الألقاب. يا رب قرأت فيك القرآن وقرأته للناس وتعلمت فيك العلم وعلمته للناس، فيقول الله: كذبت. والله ما أعظم حسرة هؤلاء، جاءوا بحسنات مثل الجبال فأصبحت هباء منثورا. كذبت، فيجر على إنما تصدقت ليقال جواد، وتعلمت القرآن ليقال قارئ، وقاتلت ليقال شجاع،
وقد قيل
وقد قيل، فيجر على وجهه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن تكون من الذين يعملون عشان رايح حج، عشان الحج جه والحج راح والحج ركب المركب والحج جاي بزفة والحج خارج بزفة، واللي ما يقولوش يا حج يزعل منه إن هو راح عشان الناس تقول له يا حج فلان. طب ده رجع بكلمة حج أخذ حظه في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية.
آمين رب
العالمين. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالص. كلمنا شيخ محمد، أقول لهم حاجة عن الإخلاص.
الحديث الذي يعني يشيب الوليد،
لا،
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى،
لا،
لا يتعلم إلا ليصيب عرضا من الدنيا،
نسأل الله السلامة،
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة،
نسأل الله السلامة والعافية،
لا يجد رائحة الجنة. من يعمل يتعلم العلم لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا، يصيب منصبا، يصيب مكانة، يصيب لقبا، يصيب مالا، يصيب مكانة، هذا كله،
هذه آفة الطلب.
نسأل الله السلامة
والعافية. السلام يقول: من تعلم العلم ليماري به
السفهاء
ويجالس به العلماء،
نعم،
فالنار النار.
نعم.
نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يعلمنا ويرزقنا وإياكم الإخلاص.
آمين آمين.
لا يصح الوضوء، مش يبقى قليل ولا الأجر قليل، لا يصح. يصح ولا غيره من العبادات. بتصلي بتصلي ليه؟ بتزكي بتزكي ليه؟ بتصوم بتصوم لمين؟ بتحج بتحج ليه؟ لأن لا يصح. والله لو كانت المسألة إن الأجر ينقص كنا قلنا ها اشتغل بس
يهون
يهون، لكن لا يصح من غير نية. لذلك خلي بالك، النية أمرها عظيم. النية يعني أنت بتعمل لمين؟ العمل ده لمين؟ لله ولا للناس؟ لله ده في الحديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. عمل قليل لكن فيه نية، ويكفي الإخلاص فخر أن الله عز وجل حرك الصخرة لثلاثة
لإخلاصهم.
لما سد عليهم باب الغار بصخرة قال أحدهم: اعلموا أنه لن ينجيكم اليوم إلا أن ترجوا ربكم بأرجى عمل عملتموه. فواحد ذكر بره بوالديه، والآخر ذكر عفافه عن النساء، والثالث ذكر أداؤه للأمانة وهم مخلصون، فحرك الله لهم الصخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين.
آمين يا رب العالمين.
خلي بالك، اوعى يكون عملك لغير الله. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه.
نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فضل شيخنا.
من السابق ذكره في أول كتاب الطهارة.
نعم.
أننا ذكرنا أن الطهارة لها شقان.
نعم.
الأول رفع الحدث.
نعم.
والثاني إزالة الخبث.
نعم.
انتهينا من إزالة الخبث.
نعم.
بالاستنجاء والاستجمار
وقضاء الحاجة،
وقضاء الحاجة وما كان من قبلها من طهارة الأرض وطهارة الثياب وغيرها.
نعم.
هذه كلها في باب الأحداث.
نعم.
في باب الأنجاس. وباب الأنجاس لا يفتقر إلى النية.
نعم.
باب الأنجاس لا يفتقر.
نعم.
إلى النية. لما؟ لأن هذا من الطرق.
نعم.
وأمورنا طرق لا نقوم به. فهذا لا يحتاج إلى نية.
نعم.
وأما أول شيء في باب رفع الحدث، الحدث الأصغر.
نعم.
وهو الوضوء.
نعم.
فأتى المصنف رحمه الله تعالى
بمسألة النية.
بمسألة النية، لأن النية هنا شرط.
نعم.
شرط عند جمهور العلماء.
نعم.
جمهور أهل العلم أوجب النية على الشرطية.
نعم.
بحيث أنه لا تصح صلاة ولا طهارة ولا وضوء ولا صيام ولا غيرها بغير نية.
نعم. يتلفظ بها شيخنا؟
لا. التلفظ بالنية من الأمور المحدثات.
نعم.
من الأمور المحدثات. لا يقول نويت أتوضأ ولا يقول
أنا عم الحج. معلش أكلم الرجل الكبير اللي بقى في المسجد، وهو احنا عارفين أنه هو يريد وجه الله في العمل، وهو بيظن أنه كل ما يتكلم أكثر أنه بيتقرب أكثر. نويت صلاة الظهر 4 ركعات خلف الإمام. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من الأمور المحدثة.
نعم. والنية.
نعم. تفضل.
النية من أعمال القلوب.
نعم.
لا هي من أعمال الجوارح ولا من أعمال اللسان.
نعم. صحيح.
والهم بالعمل ذاته هي هذه النية.
نعم.
يعني قام الرجل ودخل الخلاء واستنجى ثم عاد فتح، هذا ما حركه وبعثه إلا
النية. نعم.
وليست نية ولو سئل بغير استعداد.
نعم. يعني أحيانا
لو سأله سائل فجأة.
نعم.
أحيانا أين أنت ذاهب؟
نعم.
رايح أصلي.
رايح أصلي.
خلاص.
يعني أحيانا بعض الإخوانين يقول: وأنا أكبر تكبيرة الإحرام ما استحضرت النية. وقوفك في الصف نية.
نعم.
دخولك للمسجد نية. اصطفافك مع إخوانك نية. والحمد لله، وهذا من التيسير.
صحيح.
جزاك الله خيرا.
جزاكم خيرا.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله.
نعم.
هذه تسمى بمسألة البسملة في الوضوء.
صحيح.
وقد دار حولها كلام كثير، هل هي شرط في الوضوء أم ركن في الوضوء أم هي مستحبة في الوضوء أو لم ترد أصلا عن رسول الله في الوضوء. لأن قد يقول قائل: شيخ محمد أنت قلت في أول الحديث الوضوء قال الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.
نعم.
نريد أولا الحنابلة في مسألة البسملة في الوضوء، وهذا من الأمانة، حدث بينهم خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. احنا قلنا المتقدمين في أول حلقة من بعد أصحاب الإمام إلى الحسن بن حامد. المتقدمون يرون أن الوضوء سنة، ومشى على ذلك، البسملة في الوضوء سنة، يعني دخلت اتوضيت ما قلتش بسم الله الوضوء صحيح.
نعم.
ومن سمى فوضوءه أفضل وأجره أعلى بإذن الله. هذا مذهب الرواية الأولى في مذهب الحنابلة، وهي رواية عن الإمام أحمد وعليها متقدم المذهب. المتأخرون زي مثلا في كتاب دليل الطالب وشرح منار السبيل يقولون الوضوء البسملة واجبة. ما معنى واجبة؟ هل معنى واجبة يعني لو ما سميتش أنا وأنا بتوضأ أعيد الوضوء؟ لو تذكرت البسملة في وسط الوضوء أجيب الوضوء من الأول؟ شيخنا قل لنا بقية أقوال أهل العلم في ذلك.
أما عن البسملة،
نعم،
فعند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنها مستحبة.
نعم.
أنها
نقولهم تاني شيخنا،
المالكية،
المالكية
والشافعية،
والشافعية
ورواية عند أحمد،
وهي المقدمة.
أي نعم.
نعم.
أنها مستحبة.
نعم.
وعند الإمام أبي حنيفة،
نعم،
ورواية عن الإمام أحمد أنهم قالوا بالوجوب.
نعم. نفرق بين الاثنين. لو قلنا أنها مستحبة يا شيخ،
لو قلنا أنها مستحبة،
نعم،
لو قلنا أن التسمية مستحبة فيؤجر من فعلها ولا شيء على من تركها،
والوضوء صحيح،
وضوء صحيح،
نعم،
فلا هي شرط ولا هي ركن،
نعم،
وإنما هي أمر مستحب.
طيب.
يؤجر العبد على إتيانه.
طيب.
لو قلنا أنها واجبة وتركها العبد،
نعم،
إن كان سهيا فلا شيء عليه،
نعم،
وإن كان عامدا صح وضوءه ولكنه يأثم بترك الواجب.
نعم.
ده بالنسبة للبسملة.
هل قال أحد بالبطلان؟ يعني نسيت البسملة يبقى الوضوء غير صحيح؟
لا، ما أعلم أحد من أهل العلم قال بالبطلان، لأنها لا ركن ولا شرط.
نعم.
وإنما أرجح الأقوال في المسألة أنها واجبة على الذاكر تسقط عن الناس.
نعم. واجبة على الذاكر تسقط عن الناس،
لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البيهقي: توضأوا باسم الله.
نعم.
وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فلا يخلو من مغمز.
نعم.
عند المحدثين حتى أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم. جزاك الله خير. ثم بدأ المصنف يذكر صفة الوضوء سريعا، ثم سيعيد هذا الكلام مرة ويذكر حكم كل واحدة. ونريد في هذه الحلقة بإذن الله شيخنا أن نذكر صفة سريعة للوضوء، يعني اللي معانا دلوقتي وعايز يتعلم الوضوء نبدأ من الآن في صفة الوضوء. دخلت تقول بسم الله. شيخنا أحيانا يكون مكان الوضوء في الحمام،
تنوي ثم تسمي
بصوت مرتفع.
لا لا، النية في القلب.
نعم.
يعني وأما التسمية بصوت.
التسمية،
التسمية بصوت.
نعم. قال: ويغسل كفيه ثلاثا.
أنت ذكرت التسمية داخل الحمام.
أي نعم.
داخل الحمام.
أيوه.
لا يسمي داخل الحمام.
نعم.
وإنما إما أن يسمي قبل أن يدخل.
نعم.
وإما أن يسمي على قلب في قلبه دون تلفظ.
نعم. جزاك الله خير. نبدأ الوضوء.
نعم. نبدأ الوضوء.
ويغسل كفيه ثلاثا.
نعم.
أنا أقرأ وفضلتك مش تمثل.
الكفة
تبين.
الكفة هو.
طب. أيوة. الكفة هو.
الكف من هنا.
تمام.
من هذا المفصل.
طيب.
يسمى الكف.
طيب.
فإما أنه يأخذ الماء من إناء.
طيب.
هيأخذ الماء بيمينه ويغسل كفيه ثلاث مرات.
طب أريد بس فقط أن أبين للناس شيئا. في الوضوء صفة تسمى صفة الإجزاء، يعني أقل ما يقتصر عليه.
نعم.
وهناك صفة اسمها صفة الكمال. اعلموا أن المصنف هنا يتكلم عن صفة الكمال.
والمجزئ واحدة،
لأن المجزئ قد تكون واحدة،
والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ
مرة
واحدة.
مرة. لكن هنا نحن نتكلم عن الصفة الكاملة التي وردت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فأولها أن يبدأ بالبسملة، ولا أجر أن أقول وردت عن رسول الله، لكن النصوص تدل عليها.
نعم.
أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل عمله ببسم الله. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا.
نعم.
يبقى نبدأ بغسل الكفين ثلاثا.
ثلاثا نعم.
ثم يتمضض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
نعم.
عايزين بقى نعرفها دي.
المضمضة هي تحريك الماء في الفم.
نعم.
ثم مجه.
نعم.
يحرك الماء في الفم ثم يطرحه.
دي المضمضة.
هذه تسمى المضمضة.
والاستنثار.
وهذه السنة.
طيب.
فإن ابتلع الماء. أجزاه وضوءا. ولكنه لم يوافق السنة.
طيب.
خلاف الأولى.
تمام.
الأولى أنه يتمضمض ثم يمج الماء.
تمام. لا. على الهوا كده.
الاستنشاء أن يأتي بالماء بيمناه.
طيب.
ثم يسحبه بأنفه
لأعلى.
لأعلى. ثم يستنثر بيسرى.
طيب يا شيخنا دلوقتي هو بيقول لك أنا لو دخلت الماء بتعب. يعمل إيه؟ ده في ناس بتملس من 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 بر.
إذا كان مريضا هذا له حال.
Yeah.
أما إن كان غير مريض فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. طب يعني بيقول يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
أي نعم.
نعم.
صحيح. لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام على الشائع عندنا أنه كان يتمضمض ثلاثا أولا. يأتي بغرفة ثم يتمضمض.
زي ما بنعمل.
ثم يتمضمض ثم يتمضمض.
أي.
ثم يأتي بغرفة.
للأنف.
للأنف وثانية الأنف وثالثة الأنف.
طيب.
هذه ست غرفات.
طيب.
إنما الغرفات كانت التي ثبتت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالغرفة.
طيب.
فيجعل نصفها في فمه والنصف على إيه؟ على أنفه.
كده غرفة واحدة مضمضة واستنشق بها.
أي نعم.
طيب.
ثلاثا.
الثلاث مرات من غرفة واحدة؟
أي نعم.
هذه حالة.
من غرفة هذه الغرفة. إلى الفم ثم الأنف واحدة.
الغرفة ذلك الثانية ثلاث مرات.
ثلاث مرات.
طيب. نعم.
نعم.
لكن لو تمضمض ثلاثة وراء بعض واستنثر ثلاثة وراء
صحيح
عشان ما حدش يقول انتوا ماسكين.
لا لا الوضوء صحيح.
الوضوء صحيح
فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن نحن نلتمس الأفضل والذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نقول يا اخواننا هذه صفة الكمال وليست صفة الإجزاء. الإجزاء قد يكون بأقل من ذلك بكثير.
صحيح.
كما سيأتي بإذن الله
مرة واحدة.
طيب.
وعليها حديث لقيت ابن صبرة.
نعم جزاك الله خير
رضي الله عنه. إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويخلل لحيته إن كانت كثيفة.
نعم.
تفضل شيخنا.
هذا غسل الوجه.
طيب قل لنا بقى حدود الوجه كده كما ذكر
والوجه
المصنف.
ركن.
الوجه ركن.
نعم.
المصنف هيقولها لي.
إيه إن شاء الله. الوجه ركن.
طيب.
والوجه ما تحصل به المواجهة.
طيب.
سمي وجها لأنه يحصل به
المواجهة.
يواجه الناس به. والوجه من منبت الشعر المعتاد.
نعم. أنا أذكر الشيخ يعقوب رحمه الله وهو يشرح في شريط أنت ما بتصليش ليه.
نعم.
قال المعتاد. المعتاد يعني الذي اعتاد الناس ان في الغالب هنا منابت الشعر حتى ما يجيش واحد اصلع يقول ان المعتاد من الخلف يعني.
نعم.
يعني من منابت الشعر.
نعم.
المعتاد عند كثير من الناس. تفضل شيخنا.
من هنا.
طيب.
من منبت الشعر المعتاد.
نعم.
الى الذقن اسفل الذقن.
اللي هي من حضر من اللحيين.
من حضر هذا لحى وهذا لحى.
طيب.
العظمتين دول.
ده اللحى.
هذه لحية وهذه لحية.
طيب.
هذا يسمى دول يسموا اللحيين.
طيب.
من حضر منهما أو مجمع اللحيين يسمى الذقن.
ده نهاية الوجه هنا.
الوجه من هنا إلى هنا.
يعني
طولا.
لا يشترط أن ينزل المية هنا تحت.
لا لا.
طيب. جزاك الله.
سيأتي الكلام على تخليل اللحية.
طيب. ومن الأذن إلى الأذن
عرضا.
هذا هو الوجه.
نعم.
ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. اللحى كما يذكر العلماء تنقسم إلى قسمين. لحى خفيفة وهي التي يظهر اللحم من خلفها يعني مثل هذه اللحية خفيفة. فحق هذا اللحم أن يغسل بالماء. أما اللحية الكثيفة كلحية مشايخنا حفظهم الله هذه يكفي أن يمر الماء على أعلاها، صحيح كده شيخنا؟
المجزئ. وإنما السنة أن تخلل
نعم.
هذه اللحية
حتى وإن كانت كثيفة،
ولكن لا يجب عليه إيصال الماء إلى جلدته، لأن الله عز وجل قال نعم. أغسلوا وجوهكم
نعم،
والوجه هذه الجزئية التي تحت الشعر من الوجه.
طيب،
فهذا يجب في الشعر الخفيف.
طيب،
إيصال الماء إلى أصول الشعر أو نعم. إلى جلدة الوجه.
طيب،
التي تحت شعر اللحية.
جزاك الله خيرا.
نعم.
معذرة، كنا نود أن نكمل الوضوء لكن نبدأ في الحلقة القادمة مع أخينا الشيخ حسن بإذن الله وأخونا الفاضل الشيخ علاء ابن يعقوب. في الحلقة القادمة هم سيتممون معكم وصف الوضوء وأحكام الوضوء بإذن الله عز وجل. ونحن وقفنا عند مسألة تخليل اللحية ونكمل ذلك في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات يوم القيامة، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وفي القائمين على هذا الأمر وفي إخواننا العاملين في هذه القناة المباركة وفي مشايخها وعلمائها. أسأل الله جل أن يعلمنا ولا يحرمنا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعلم والعمل. وأشكر فضيلة الشيخ الوالد شيخ محمد بن سليمان، جزاك الله عنا خيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى